جميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فمع مجلس من مجالس العلم، مجلس متجدد في شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله. وفي البداية نرحب بفضيلته سائلين.
جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الناصر، ادخل في الموضوع. جزاك الله خيرا، عرفناك على علم فنريد أن نستفيد من علمك.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك ونجزاك، الله يهديك.
في البداية نرحب بفضيلته سائلين الله عز وجل أن يرفع قدره في الدارين يا رب العالمين، وأن ينضر وجهه لقاء ما يقوم به من نشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والسماعات بمثل، اللهم آمين يا رب. تفضل الشيخ عبد الله.
فضيلة الشيخ، ذكر الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله.
الإمام
أبي جعفر
الطحاوي.
ذكر الإمام أبي جعفر الطحاوي.
الإمام ولماذا أبو؟ اسكت بس. ولماذا أبي؟ أنت كنت مسطور. يقول الإمام أبي لماذا؟
أنا
لا مش أنت، هو يقول بينهم مضاف. طيب يبقى نقول ماذا نقول؟ قال الإمام أبو. ماشي، واصل.
في باب بيان مشكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفطر، فروى حديثا بأسانيد له إلى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر. قال معدان،
نعم، يفتحون الميم، معدان، معدان.
قال معدان بن أبي طلحة: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته أو حدثته يعني بحديث أبي الدرداء، فقال صدق وأنا صببت عليه وضوءه. ثم أورد حديثا آخر بإسناد آخر إلى ثوبان رضي الله عنه بمثله. ثم أورد حديثا عن عبيد بن فضالة وهو فضالة بن عبيد وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب، فقيل له: ألم تصبح صائما يا رسول الله؟ قال: بلى، ولكني قئت. فتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث قاء فأفطر. ثم روى حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء وهو صائم فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. وأهل العلم جميعا على هذا الحديث، حديث أبي هريرة. فالرسول في الأحاديث الأول فضيلة الشيخ قاء فأفطر، لم يستقي، فتبين إشكال طرحه الإمام الطحاوي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المسألة متعلقة بمن قاء، وقاء في اللغة المصرية معناها استفرغ، يعني أخرج ما في جوفه من طعام من خلال الفم، طرش يعني باللغة البحرانية. اسكت، نحن نناقش المسألة ككل، مسألة ككل، مسألة القاء الذي استقاء أخرج ما في بطنه، أو استقاء سواء وضع إصبعه طرش أو هو أكل زيوت أخرج، أيا كان مسألة القيء عموما. يا شيخ بشير، بشير يكلم، ناقش المسألة ككل في تفصيلاتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ونحن سعداء بحديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ونحمد الله على أن تعلمنا صحة الأحاديث من ضعفها. كل الذي ذكر ضعيف، كل المذكورات التي ذكرها الشيخ عبد الناصر حفظه الله كلها ضعيف، وإن كان الفقهاء عملوا ببعضها. الفقهاء عملوا ببعضها، عامل فأفطر ضعيف، ضعيف للاضطراب في إسناده، وضعيف لوجود ناس مجاهيل لم يوثقوا في إسناده، إنما وثق غاية ما يمكن أن يكون قد وثق العجل وابن حبان، وهما متساهلان في التوثيق. فعن حديث قاف أفطر ضعيف، وحديث أيضا من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء تعمد فليفطر. ولكن ومع هذا الضعف، يعني الآن خلاص الحمد لله أصبحنا في حل من المشاكل التي سترد علينا، الطحاوي وغيرهم من العلم قد يوجهون الحديث في حال ثبوته، ما طيب ما الجمع إذا كان قد ثبت؟ فيقولون إن قاء فأفطر لا تساوي، يعني كلمة قاء فأفطر لا تساوي إن القيء يفطر، ده ممكن يكون قاء فأفطر من أجل الضعف، ممكن يكون قاء فأفطر من أجل الضعف، لا فلا تساوي كلمة من قاء فقد أفطر، وخاصة وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفطر مما دخل ليس مما ليس مما خرج. وأحتج بما هو أقوى من ذلك أن الله سبحانه قال في الحديث القدسي في شأن الصائم وبيان المفطرات، قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالقي ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. إذا أردت أن أزيد شيئا على هذه المذكورات يكون بنص ثابت، أما والنص لم يثبت خلاص أنا أصبحت الآن في حل من كل ما ذكر. وبعد الذي استقى ما وجه إفطاره؟ ما عندنا أي شيء يقول إن من التشريعات العامة يفيد أن الخارج من الفم بزقته، بلغم أخرجته، طعام طرشته، ما عندي شيء يفيد أن أفطرت. أفطرت لماذا؟ إلا النص، والنص ضعيف. فبقينا مع الأصل وهو أن الصائم صائم حتى يأكل أو يشرب أو يجامع، هذا هو الموضوع باختصار. مع ذلك فجمهور الفقهاء على العمل كما ذكر الشيخ بشير، على العمل بحديث من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. وهذا الحديث يخالف أن النبي قاء فأفطر، لأن النبي ما استقاء بل قاء، لكن خبر ضعيف، خبره ضعيف كما لا يخفى عليكم. هذا باختصار شديد، فباختصار كل طرق هذه الأحاديث ضعيفة ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباب القيء ليس فيه نص ثابت، إنما فيه قول الجمهور، الجمهور بنوا على حديث من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي، بنوا على هذا مع ضعفه. أما قاء فأفطر فهو يخالف هذا الحديث من ناحية، ومن ناحية أخرى أن سنده ضعيف، والكل سنده ضعيف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
إذا كان لأحد يا فضيلة الشيخ عبد الناصر سؤال أو زيادة وبيان فليتفضل.
يعني القيء العمد لا يفطر،
هذا اختار أن القيء العمد لا يفطر، وهذا رأي ابن عباس، قيته متعمدا لماذا أفطر؟ الحديث ضعيف، من استقاء فليقضي، الحديث ضعيف، قاء فأفطر ليس بصحيح من ناحية ومؤول من ناحية أخرى. نعم تفضل. لا تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. مسألة الوضوء من القيء شيخنا الله يحفظك،
ليس عندي أي نص يفيد أن القيء ينقض الوضوء، ليس عندنا أي نص يفيد أن القيء ينقض الوضوء. ولو سلم من العلة حديث لا وضوء إلا من حدث، لو سلم، لكنه معلوم بهذا اللفظ، فالقيء ليس بحدث، القيء ليس بحدث. نعم.
ننتقل إلى باب آخر من أبواب الكتاب، وهو باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعيد على الشفاعة في الحدود التي هي لله عز وجل. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتفق عليه في قصة المرأة التي سرقت المخزومية في عام الفتح. فأورد الحديث وفيه أن قريشا أهمها شأن تلك المرأة، فطلبت من أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طلبت قريش، نعم. طلبوا حتى لا يجلس من المرأة التي
قريش، نعم. نعم. فكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى بدا ذلك في وجهه الشريف. ثم قام من العشي خطيبا فقال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أورد المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث حديث بإسناد له عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن الفرافصة الحنفي أن الزبير رضي الله عنه مروا عليه بلص سارق أرادوا به الإمام، فقال: أرسلوه أو دعوه. فقالوا له: أتقول هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ما لم يبلغ الإمام. فإذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع فيه. فتبين لنا إشكالا وهو
متفق من أول المجلس مع فضيل الشيخ عبد الناصر أننا سنتغاضى عن الناحية اللحوية قدر الصحيح إلا إذا تغير المعنى تمام،
نعم.
صح؟
حتى فتبين لنا إشكال أن الزبير رضي الله عنه لا يقول هذا رأيا وإنما توقيفا، وهو من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم قضاءه في المرأة المخزومية، فكيف يوجه ذلك؟ بارك الله فيك.
الله يبارك فيك وحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الكلام عليه بعض الملاحظات خاصة الأخيرة. لا يتصور أن قول الزبير هنا يحصل من مرفوع، هذا اجتهاد فقهي من الزبير، لا يأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا في الفقهيات عموما، في الفقهيات في أغلبها الموقوف موقوف والمرفوع مرفوع. الفقهيات تنبني على اجتهادات للشخص. الشيء الآخر أو الأول وهو الأهم أن أثر الزبير ضعيف جدا، أثر الزبير ضعيف، فلم يبق إلا قول الرسول: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيضا لو سلم فالكلمة تكاد تكون متفقة على أن الحدود نتعافاها فيما بيننا ما لم تصل إلى الحاكم، ما لم تصل إلى الحاكم. فإذا سلمنا بهذا التقييد أن الحدود تتعافى فيما بيننا ما لم تصل إلى الحاكم، لا يعكر علينا قول الزبير يساعدنا، قال الزبير يساعدنا، لكنه ضعيف الإسناد. قد ورد أن الزبير قال في حديث آخر، في أثر عفوا، روي مرفوعا لكنه ضعيف والصواب في الوقت: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. وهذا الخبر ضعيف مرفوعا وموقوف أيضا فيه كلام، نقول فيه كلام. فعلى أي تحل إشكال؟ لأن أثر الزبير ضعيف. ثم إن عمل المسلمين ما علمت مخالفا في ذلك أن الحدود تتعافى إلا إذا وصلت، الحدود تتعافى إذا لم تصل إلى الحاكم، فلا إشكال حينئذ بين عمل الناس وبين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. فورد في حديث صفوان بن أمية، وإن كان فيه كلام هو الآخر، أنه أتى بعبد له سرق عباءة، أو بردة، ورفعه إلى الرسول عليه السلام، فأمر النبي بقطع يده، فقال صفوان: أنا متنازل للرسول، عفوت عنه. قال: هلا قبل أن تأتيني. وسند فيه كلامه الآخر. فالموضوع كله يكمن يا فضيلة الشيخ عبد الناصر والأخوة السامعين في ثبوت هذه الأخبار، فإذا لم تثبت ارتحنا من وعساء الجمع بين هذه النصوص، والله أعلم.
نعم الشافع
ضعيف. نعم تكلمنا عليه باستفاضة فيما سبق الخصوصية. نعم
نوجه حديث شفاعة أجره على ما دون حدود.
تكلمنا عليه باستفاضة
نوجه حديث شفاعة أجره على ما دون حدود.
شفاعة فالتؤجر ليست على إطلاقها، شفاعة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر منها. فليس المعنى أن في الشفاعة السيئة، بلا ريب أن في الشفاعة الحسنة.
قولنا إلا الذين تموا قبل أن تقدروا عليهم، يساعد على القول في تعافي الحدود.
طبعا طبعا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن تقدروا عليهم، مفادها أنهم معفون عنهم إذا قدرنا، إذا لم نقدر عليهم وجاءونا تائبين. ورد في هذا أن رجلا كان قاطعا للطريق، مذكور اسمه لكن ليس الفضيل في هذا الباب، مذكور اسمه، جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة في مسجد رسول الله، أفاد أن الرجل كان يقطع الطرق ويروع الأمنين ويسفك الدماء، يعني له مشاكل كبيرة مشاكل، لكن ما أدري هل كان قتل أو لم يقتل، لكن كان يروع الأمنين. فسمع آية من كتاب الله فأثرت فيه فعزم على التوبة. وطبعا إن جاء إلى المدينة الناس يعرفونه سيقبضون عليه، فذهب مع صلاة الفجر، وطبعا المسجد النبوي لم تكن فيه الإضاءة الكافية كالآن، يعني جلس بجوار أبي هريرة وصلى الفجر معهم في الظلام. فلما انقضت الصلاة وقال لأبي هريرة: أنا فلان ابن فلان في إمرة مروان، وقد جئت تائبا إلى الله قبل أن تقدروا علي. قال: إذن أنت في أمان، فأمكث معي. فمكث معه إلى أن لاح ضوء الصباح، فرأه الناس فهجموا عليه، فأخذوه إلى مروان، فقال أبو هريرة: لا سبيل لكم عليه، إنه تاب قبل أن تقدروا عليه. لكن سندوه أحتاج مراجعته.
شيخنا بس هذا في قطاع الطرق، لكن ليس كل لص يسرق يعفى عنه إذا تاب، يعني
لا يستأنس طبعا. يستأنس هذا في قطاع، في المفسدين في الأرض الذين لا نقدر عليهم.
نعم،
يعني في واحد قاطع طريق عايش في بلاد قوي فيها، قوي فيها، كل واحد يمر عليه يفرض على جزية يضربه يأخذ استثماله، قاطع طريق والدولة عجزت عنه بمعنى عجزت مثلا. فجاء واحد من المسؤولين قالوا: يا جماعة مثلا، طيب ما نكتفي شره نعفو عنه، إذا أتانا الآن أرسلنا رسالة يعني يعرف فيها عن انتهائي عن هذا الغي وعفونا عنه، والآية تشهد لنا، فهل هناك مشكلة أو نتركه يقطع الطريق؟
لا، ليس هناك مشكلة.
الآية كده: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني اغفروا لهم فإن الله غفور رحيم.
هل أحد
عندكم كتير يعني في بلادكم؟ ها؟ بس تختلف.
في بعض الناس يعني إن لم يتوبوا
ويفعلون بعض الحدود وتنتشر زي المخدرات مثلا، هل للناس ان يعفو عنهم ايضا ولا الناس قد يرتكبوا معهم اشياء
تزوير؟ كل مساله تختلف عن مساله. يعني في واحد قتل وهرب، هل اذا جاءنا مستسلم نقول له لا شيء عليك؟ لا، اختلفت المساله. بارك الله فيك. في التعزيرات ممكن، في التعزيرات
هذا مالك يخالف فيه العلماء.
ايه
هذا قول الامام مالك
في الحدود؟ لا طبعا، الحدود اذا اي واحد زنى، كبير صغير، شريف حقير، زنى ووصل امر الامام يقام عليه الحد. انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. لكن كلام على التعزيرات يعني أقيل ذوي الهيئات على صلاتهم هو حديث ضعيف الإسناد، لكن يعمل به في مسائل التعزيرات دون الحدود التي افترضها الله سبحانه.
شيخنا ينفع من حديث أسامة تشفع في حد من حدود الله أن يجوز تشفع في من دونه؟
والله أعلم. نعم.
قصة الربيع توجيهها إزاي؟
قصة الربيع ما في اعتراض، الرجل حسن الظن بالله يعني لا هو يسأل، هو فهم شيء غلط في الباب. يعني الربيع أخت أنس بن النضر رمت امرأة بحاجة أو تقتلت مع امرأة فكسرت ثنيتها سنها الأولى، فجاء أهلها وطلبوا القصاص، فعرض أهلها أهل الربيع على أهل المضروبة الدية، دية السن، فأبوا. فجاء أخوها أنس يقول يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله. وقول لا والله ليس اعتراضا، إنما حسن الظن بالله. فلما قال ذلك الرسول يقول كتاب الله يا أنس، أنس بن النضر، كتاب الله القصاص. قال والله يا رسول الله تكسر ثنية الربيع، ولا يعني ان معترض على الشريعة لا. ففي الحال اهل المرأة قالوا قبلوا الدية، فقال النبي ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره، فلم يقل القول معترضا انما كان حسن الظن بالله.
وهو ايضا في باب القصاص وليس الحدود ان شاء الله.
نعم
نعم
نعم.
اذا فعل شخص
فعل شخص ما يستوجب حدا في الدنيا ولم يقم عليه، هل يقام عليه في الآخرة؟ لا، الأمر موكول إلى الله، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث بخصوص من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء فعله. نعم. القانون في الزنا؟ لا، الله يكفينا شر القانون، الله يكفينا شر القانون. قوانين لا تقيم حدود الله في الزنا في مصر ولا في غير مصر الآن، ما يكاد يوجد حد للزنا. بل القوانين في بعض الدول أنه إذا كان بالتراضي ما هناك مانع إلا إذا كانت مرأة متزوجة، فسيكون اعتداء على
حق الزوج.
على حق الزوج في بعض الدول كده، عياذا بالله. نعم.
يكون على فراش الزوجية ويشتكي كمان هو.
أيوة إذا على
الزوجة إن لم يشتكي فلا.
أيوة إذا على فراش الزوجية والزوج وافق خلاص ما عندوش مشكلة. عياذا بالله. باطل باطل باطل. نبرأ إليك يا ربنا من هذه القوانين الوضعية التي عطلت الشريعة. نعم يا أخي. نعم. نقل ابن المنذر الإجماع وأجمع على إبطال صوم من استطاع عمدا، إجماع هذا غير صحيح. أننا بسند ناصع عن ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج. وغيره. بارك الله فيك.
جزاكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. وفي النهاية نشكر الله سبحانه وتعالى على تلك المجالس الطيبة،
الله يبارك،
ثم نشكر فضيلته على ما يقدمه للإسلام والمسلمين ولطلابنا.
النحو يتعبك. الله يكرمك.
جزاك الله خيرا. ثم الشكر موصول لكم أيها
الأطراب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير. وخذ من لغة العرب ما يستقيم به اللسان. بارك الله فيك ونفع الله بك وسلمكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام يوم الخميس غدا إن شاء الله. أثابك الله محمد.
جزاك الله خيرا.